وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحبة، إن الله تبارك وتعالى من رحمته بهذه الأمة أنزل لها شرعه المطهر الذي بلغه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فصل فيه الحقوق وبين فيه الواجبات والحدود، وما ترك زيادة لمستزيد، وما على الأمة بعد ذلك إلا أن تقفو شرع الله وتلتزم بأهدابه في شؤون دينها ودنياها، فإنها إن صنعت ذلك عزت وسادت، وسيلحقها البوار وسيلحقها الخسار إذا هي فرطت أو نكصت عن أمر الله تبارك وتعالى. وإن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة من رحمته وفضله على هذه البلاد أنه جمعها ووحد كلمتها بعد الفرقة والشتات، وأغناها بعد الفقر والعيلة والذلة، وهذا من فضله تبارك وتعالى، كما أنه بسط الأمن والطمأنينة في ربوعها، وما ذاك إلا بسبب استمساكها بالأساس المتين الذي يقوم عليه الدين، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن ما تعيشه هذه البلاد من هذه النعم الوفيرة إنما هو بسبب ذلك، وحق بعد هذا على كل إنسان يعيش في جنبات هذه البلاد أن يرعى هذه النعمة وأن يحافظ عليها وأن يشكر الله تبارك وتعالى عليها، فإن شكر الله تبارك وتعالى موجب لتواصل نعمه ومزيدها. لم يكن ذلك لكونهم من العرب ولا لكونهم في هذه البقاع فحسب، بل إنما كان بسبب استمساكهم بالأساس الذي أشرنا إليه، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلينا جميعا أيها الإخوة حكاما ومحكومين أن نشكر الله على هذه النعمة، وأن نتذكر السبب الذي أوجبها لنا حتى نحافظ عليه، وأن نتذكر أن أعداء الإسلام ما فتئوا يكيدون للإسلام وأهله، وقد شرقت حلوقهم وغصوا بريقهم وهم يرون هذه النعم تترى على هذه البلاد، فأرادوا أن يفرقوا الكلمة ويوغروا الصدور ويثيروا الفتن، ولهذا علينا أن نتيقظ لكل هذا حتى لا نؤتى على غرة. وإن الإنسان المسلم ليتوقع دائما أمثال هذه الفتن، والمعتصم إنما هو بحبل الله المتين الذي إن تمسكنا به فإنا لن نخشى شيئا، كما وعدنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وإن وجود ولي أمر للمسلمين أيها الإخوة ضرورة من الضرورات التي لا يمكن أن يستقيم أمرهم ولا أن يعيشوا في هذه الحياة على النحو الذي يستطيعون فيه أن يعبدوا ربهم إلا إذا وجد لهم إمام، إمام عادل يسهر على مصالحهم ويرعى شؤونهم ويتعبد الله تبارك وتعالى بالمحافظة على الدين وعلى أهله، وكذلك على المسلمين جميعا أن يراعوا حق إمامهم عليهم، فيلتفوا حوله ويساعدوه بالنصيحة والمؤازرة والمظاهرة، لأنهم جميعا جسد واحد. وحين يتحقق ذلك كله فإن الفائدة للدين وأهله بإذن الله. إن الإمام أيها الإخوة هو الذي يدافع عن المسلمين، وهو الذي يجمع كلمتهم، وهو الذي يسهر على التمكين لدين الله تبارك وتعالى في هذه الأرض. وقد دلت أدلة كثيرة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم على وجوب وجود إمام للمسلمين، من ذلك قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فقوله تبارك وتعالى وأولي الأمر منكم يدل على أنه لا بد من وجود ولي أمر للمسلمين، تجب له الطاعة، ويقوم بعد ذلك هو بالتمكين لدين الله في هذه الأرض وبصيانة مجتمع المسلمين عما يمكن أن يحيق به من مكر الأعداء وكيدهم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. هذا الخطاب موجه أساسا للنبي عليه الصلاة والسلام وإلى كل من يخلفه في القيام بشؤون أمر المسلمين. والحكم إلزام كما تعلمون، فلا بد له من إنسان يستطيع أن يلزم بحكم الله تبارك وتعالى، ولا يكون ذلك إلا للإمام. وقد جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والمقصود بهذا بيعة الإمام، إمام المسلمين. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعقيبا على هذا الحديث: فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أوجب في أقل الجماعات وهي الثلاثة، جماعة السفر، وأكثر الاجتماعات أن يولى أحدهم، كان هذا تنبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر. وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم وأجمعت الأمة في سائر طبقاتها على هذا الأمر، فلم نجد عصرا من العصور خلا من إمام للمسلمين يقوم بهذا. وأبلغ شيء في هذا الباب أيها الإخوة هو ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله عليهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بعد أن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشتغل الصحابة بشيء إلا بتنصيب الإمام، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب الخلق إليهم وأحب إليهم من أنفسهم لم يشتغلوا بتجهيزه ولا بدفنه، حتى تم لهم ما أرادوا من تنصيب أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك تفرغوا لدفن الرسول عليه الصلاة والسلام في اليوم التالي. بقي الرسول عليه الصلاة والسلام يوما وليلة لم يدفن حتى تم لهم تنصيب الإمام وهو أبو بكر رضي الله عنه. ثم إن هذا أيها الإخوة، أي أمر وجود الإمام، أمر تقضي به الفطر السليمة والعادات، فإنه لا يمكن أن يستقيم أمر الناس بدون أن يوجد لهم قائد يدلهم على الخير ويحتم الخلاف بينهم. لا يصلح الناس فوضى لا ترات لهم ولا ترات إذا جهالهم سادوا. والإمام أيها الإخوة مع ذلك كله بشر، وهو واحد من الأمة، كلفه الله تبارك وتعالى بالقيام بأمرها وجعله نائبا عنها في رعاية مصالحها، وقد تحمل بذلك عبئا عظيما. ولكن هذا العبء سبيل إلى تحصيل رضوان الله تبارك وتعالى لمن وفقه الله للقيام بحقه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تبارك وتعالى في فضيلة الإمام العادل: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. ذكر أول هؤلاء السبعة الإمام العادل، وهذا تنبيه على فضل العدل وعلى فضل القيام بشؤون الأمة على النحو الذي يحبه الله ويرضاه، وبيان لأنه سبب لمرضاة الله تبارك وتعالى، وسبب للفوز بهذا الموقف بهذا المقام الرفيع يوم القيامة. وقد جعلت الشريعة المطهرة أيها الإخوة لكل من الإمام والرعية حقوقا، هذه الحقوق تقابلها واجبات، والواجبات التي على الإمام هي حقوق للرعية، وكذلك الواجبات التي على الرعية تجاه الإمام هي حقوق للإمام على رعيته. ونبدأ أولا أيها الإخوة ببيان الحقوق الواجبة على إمام المسلمين. أول هذه الحقوق أيها الإخوة الاهتمام بأمر الدين، بنشره وتعليمه والدعوة إليه والجهاد في سبيل الله للتمكين له وحماية حوزة المسلمين والدفاع عنهم وتحصيل الأمن والأمان لهم، وكذلك بإقامة شرائع هذا الدين كالصلاة والزكاة والحج وغيرها من الأمور المطلوب فعلها، فإن الإمام هو الذي يتابع ذلك وهو الذي يرعاه. وفي الجانب الآخر أيضا هو الذي يرعى حدود الله ويرعى حرماته ويصونها من أن يعتدى عليها، فإذا ما وقع الاعتداء عليها من أحد من الرعية أقام عليه العقوبة. والعقوبات هذه أيها الإخوة كما تعلمون هي في الشرع مقسمة إلى قسمين: عقوبات مقدرة وهي الحدود كحد الزنا وحد الخمر وحد السرقة ونحو ذلك، وعقوبات غير مقدرة وهي العقوبات التعزيرية التي تكون في المعاصي والجرائم التي لا حد فيها، وكذلك تعيين الولاة وتعيين القضاة الذين يحكمون بين الناس بالعدل، هذا كله من الواجبات التي تجب على إمام المسلمين. ومن هذه الواجبات أيضا أيها الإخوة الحرص على جمع الكلمة وإقامة العدل بين الناس، فإن العدل هو الذي قامت به السماوات والأرض، ومن لوازم ذلك رفع الظلم عن المظلومين وأخذ حقهم ممن ظلمهم واعتدى عليهم، والتسوية بين الناس في تطبيق هذه الحقوق ومراعاة هذه الحدود. يجب أن يكون الناس سواسية أمام شرع الله تبارك وتعالى. ومن الأمور التي تجب على إمام المسلمين الاهتمام بعمارة الدنيا بالزراعة والصناعة وغيرها، فإن الله سبحانه وتعالى قد استخلفنا في هذه الأرض، وعمارة الدنيا سبيل لامتلاك القوة وسبيل إلى عزة المسلمين، والدنيا مزرعة للآخرة وطريق إليها. ومن واجباته أيضا الإشراف بنفسه على تدبير الأمور ومحاسبة الولاة وتفقد أحوال الرعية لقضاء حاجاتهم وإزالة المظالم عنهم وسماع من لم يتمكن من الوصول إليه، فإن كثيرا من الناس لضعفهم ولقلة بصيرتهم قد لا يستطيعون الوصول إلى الإمام فيرفعون إليه حاجاتهم ومظالمهم. ولذلك كان من واجب إمام المسلمين أن يحرص على تعرف ذلك بنفسه، ولن يعدم طريقا للوصول إلى ذلك. وقد روى البيهقي بسنده عن الحسن رحمه الله أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: ولئن عشت إن شاء الله لأثيرن في الرعية حولا، أي أنه يتنقل من مكان إلى مكان، فإني أعلم أن للناس حوائج تقطع دوني، أما هم فلا يصلون إلي، وأما عمالهم فلا يرفعونها إلي. ومن الواجبات أيضا على إمام المسلمين الرفق بالرعية والنصح لهم وعدم تتبع عوراتهم، ومما جاء في ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه الإمام مسلم وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق اللهم عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وروى البخاري رحمه الله عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. وروى أبو داود بسنده أيضا عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. والحديث الصحيح الذي يعلمه كثير منا أيها الإخوة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع ومسؤول عن رعيته. ومن واجبات إمام المسلمين أيضا أن يكون قدوة لرعيته في الخير. وعندما نقول نتحدث عن إمام المسلمين فإننا نتحدث عن الإمام الذي هو منهم، إمام مسلم، لأنه لو تغلب عليهم من ليس منهم أو من أعدائهم فإنه لا تجب له الطاعة ولا تجب له الحقوق التي تجب لإمام المسلمين. ولكن عندما نقول هذا إنما نقوله في حق إمام المسلمين الذي هو منهم، أن يكون قدوة لرعيته في الخير، وأن يتخذ البطانة التي تعينه على الحق، وأن يجتنب بطانة السوء. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وينبغي كما يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه، كما يقول ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال: فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلبت إليه، وإن نفق فيه الكذب والجور والخيانة جلب إليه ذلك. وهذا كله إشارة إلى بطانة الخير وبطانة السوء، فينبغي لإمام المسلمين أن يحرص على هذه البطانة، بطانة الخير، لأنها هي المعوان وهي المذكر. ومن الحقوق الواجبة على إمام المسلمين حق المشاورة، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وشاورهم في الأمر، يقول ذلك مخاطبا لنبيه عليه الصلاة والسلام. والشورى من عزائم الأمور، والمشاورة هي استخلاص الرأي بمراجعة البعض إلى البعض، عندما يراجع أهل البصر وأهل الحل والعقد الأمر ويقلبونه على وجوهه، فإنهم يستخلصون أفضل الآراء. وحق على إمام المسلمين أن يشاور هؤلاء، لأن هذه الشورى تزيده قوة إلى قوته، وعلما إلى علمه، وخبرة إلى خبرته، كما أنها تؤلف قلوب المسلمين وتشعرهم أن الرابطة بينهم وبين إمامهم رابطة قوية، وأنه لا مدخل للشيطان ولا لأعوانه في صف المسلمين. فلذلك كانت هذه كما يقول العلماء من حقوق الرعية على إمامها. هذه أهم الحقوق أيها الإخوة التي تجب على إمام المسلمين، أهم، وهي حقوق للرعية على إمامها، هي واجبات على الإمام وهي حقوق للرعية. ولا شك أن فيها قبل ذلك كله حقا لله تبارك وتعالى في القيام بأمره والتمكين لدينه وطلب مرضاته، هذا كله من حقوق الله تبارك وتعالى، كما أن فيها حقوقا للمسلمين. ننتقل بعد هذا أيها الإخوة إلى أهم الحقوق التي تجب للإمام على رعيته. هذه الحقوق للإمام على رعيته وهي واجبات على هذه الرعية، كما قلنا في الواجبات على إمام المسلمين إنها حقوق للرعية، كذلك نقول إن الواجبات التي تجب على الرعية لإمامها هي حقوق له عليها. أول هذه الحقوق أيها الإخوة حق الطاعة، فإن الإمامة في الإسلام منصب ديني لما يترتب عليها من تحصيل المقاصد الشرعية بالتمكين للدين وصيانة المسلمين والدفاع عنهم، ولذا جعل الله تبارك وتعالى الطاعة لإمام المسلمين أمرا مفترضا في أعناق أفراد الأمة، حتى تتمكن الأمة من تنفيذ مهامها المنوطة بها، والمسلم يقبل على ذلك طواعية تنفيذا لأمر الله تبارك وتعالى. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أطاع أميري فقد أطاعني. ولا يصح أن يجعل الفرد المسلم طاعته وإذعانه لإمامه مرتبطا بما يحصل عليه من متاع الدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها لم يطع ولم يرضى، لأن هذا يتحقق فيه قول الله تبارك وتعالى: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. وقد روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو غير ذلك، يعني وهو كاذب له، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه لم يفي له. وقد مر معنا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقرن طاعته وطاعة رسوله، طاعة أئمة المسلمين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأولي الأمر في قوله تبارك وتعالى: وأولي الأمر منكم، هم كما يقول كثير من العلماء: العلماء والولاة، فإن العلماء يستنبطون الأحكام ويبينونها، والولاة يطبقونها على الناس. وقد جاء فيما رواه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمعوا وأطيعوا، وهذا الخطاب موجه للأمة: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، ما أقام فيكم كتاب الله. ما دام أنه ملتزم بشرع الله قائم بحقه فإنه تجب له الطاعة. ومنها ما رواه البخاري ومسلم رضي رحمهم الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. ولكن الطاعة لأولي الأمر أيها الإخوة مقيدة، ليست طاعة مطلقة في كل شيء، بل هي مقيدة بشرع الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث: إنما الطاعة في المعروف. وروى البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وجاء أيضا الحديث الذي رواه الشيخان عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر رجلا من الأنصار على سرية، فغضب هذا الأمير على من معه فأمرهم أن يجمعوا له حطبا وأن يوقدوا له نارا، وقال: أليس قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم أن تفعلوا ذلك. فلما جمعوا الحطب وأوقدوا النار قال: قد عزمت عليكم أن تدخلوها. فهم بعضهم بدخولها وتردد بعضهم في ذلك، وقالوا: إنما أطعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرارا من النار، فكيف ندخلها؟ ثم أراد الله فخمدت هذه النار وسكن غضب الأمير وزال ما في نفسه. وعندما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبروه قال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها لما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. والمقصود بالمعروف هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا فهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر، فإنه قال للصحابة بعد أن اختاروه لخلافة الرسول عليه الصلاة والسلام: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. ومن الحقوق التي تجب للإمام على رعيته الدعاء له، الدعاء له بالخير واحترامه حتى تكون له هيمنة عند ضعفاء النفوس وهيبة. فإنه إذا لم تكن لإمام المسلمين هيبة عند الفساق وعند من يضمرون بالمسلمين شرا، ضعفت شوكة المسلمين فتغلب عليهم عدوهم. يقول الفضيل ابن عياض رحمه الله: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام، لأن به صلاح الرعية، فإذا صلح أمنت العباد والبلاد. ويروى هذا أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله. وليس المقصود أيها الإخوة من الدعاء للإمام التظاهر به وإعلانه فقط، بل لا بد أن يكون ذلك صادرا عن العبد المسلم بإخلاص وصدق. فإن الله إذا أصلح الأمير وأصلح الإمام أصلح الرعية. هذه الرعية إذا صلح أميرها صلحت، لأنه هو منها بمثابة الرأس من الجسد. ومن حقوقه عليها أيضا، من حقوق الإمام على رعيته، المناصحة. المناصحة، فإن الدين النصيحة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قالها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. والشاهد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نص على وجوب مناصحة الأمة لإمامها، والإمام كغيره محتاج إلى المناصحة لأنه ليس بمعصوم، وهو محتاج لتذكيره وتبيين الحق الذي قد يخفى عليه، سواء طلب ذلك أو لم يطلبه. وقد جاء عن بعض العلماء في تفسير هذا، في تفسير نصيحة الأئمة، قوله: إن نصيحة ولاة أمر المسلمين معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف قلوب الناس بطاعتهم. ومن حقوق إمام المسلمين على رعيته وجوب الوفاء ببيعته وعدم الخروج عليه. فقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن حقوقه أيضا على أمته تحريم الخروج عليه ما أقام الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد بين ذلك ونهى عن الخروج عليهم، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وورد في حديث آخر أيضا: ما أقاموا فيكم الصلاة. فإن الإمام ما دام مقيما لهذه الشعائر يحتمل التقصير الآخر منه حفاظا على وحدة المسلمين. وكذلك من حقوق الإمام على رعيته وجوب معاونته على الممتنعين عن الحق، ووجوب النفير معه إذا استنفر الجهاد، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن إذا استنفرتم فانفروا. والذي يستنفر هو الإمام، وهو الذي يأذن في الجهاد أيضا، إلا إذا لم يكن هناك إمام وكانت هناك طائفة من المسلمين لها شوكة ومنعة فإنها تستطيع أن تجاهد، لكن إذا كان هناك إمام للمسلمين فإنه هو الذي يأذن في الجهاد. إذا كان قائما بأمر الله فإنه هو الذي يأذن بالجهاد للمسلمين. هذه أيها الإخوة إشارة إلى أهم الحقوق التي تجب للأمة للإمام على رعيته. ولا بد هنا أن نقول كلمة أخيرة أيها الإخوة، وهي أن ترابط الأمة واجتماع كلمتها وتلاحمها سر قوتها. فمتى دب الضعف والوهن فيها، ومتى تفرمت هذه العلائق بين الولاة وبين الرعية، فسد نظام الأمة وضعفت، وكان عدوها متمكنا حينئذ من السيطرة عليها. ولذلك لا بد أن يتذكر الجميع أئمة ورعية أنهم ركاب سفينة، فإذا فرط أحد منهم أو اعتدى أو قصر في المحافظة على هذه السفينة حتى يعتدي عليها معتد، أو حتى يسرع إليها خلل فلا يجد من يصلحه، فإن هذه السفينة والعياذ بالله سيطغى عليها الماء وستغرق بمن فيها، ستغرق هذه السفينة بمن فيها. ولذلك يجب على الجميع المحافظة على هذه السفينة حتى تسير إلى بر الأمان. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أهمية وجوب المحافظة على أمر الله، وقال: مثل القائم في حدود الله والمقصر فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فاستهموا، يعني اقترعوا، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أعلاها في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نتكلف، فإذا تركوهم غرقوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن نتذكر أيها الإخوة أن الأمة وحدة مترابطة لا تؤدي ما أوجب الله عليها، ولا يصلح لها أمرها، ولا تستطيع النكاية في عدوها إلا إذا بقيت وحدة مترابطة. وعلينا أن نتذكر العدو الحقيقي، وهو عدو الدين وعدو الملة الذي يتربص بنا دائما، وليس أحد بمعصوم. قد يحصل الخطأ، وقد يحصل التقصير، وقد يحصل التفريط، وعلينا إذا حصل شيء من ذلك ألا نزيد في الهوة، وألا نوسع في الشقة، بل علينا أن نرأب الصدى وأن نرقع الخرق بالنصيحة والمعاونة، لأن هذا الواجب ليس مصلحته خاصة بفرد واحد منا، بل الواجب هنا على الجميع والمصلحة للجميع. وعندما تكون الأمة كذلك فإن عدوها لن يطمع فيها، وإن عدوها حينئذ سيهابها وسيعلم أنه مهما حاول أن يكيد لها فإنه لن يفلح. أسأل الله الكريم أيها الإخوة رب العرش العظيم أن يصلحنا جميعا، أن يصلح الرعاة والرعية، وأن يهدينا للحق، وأن يوفقنا لالتزام شرع الله تبارك وتعالى، وأن يبصرنا بما ينجينا في دنيانا وأخرانا. إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أثابكم الله تعالى وجزاكم الله خير يا شيخ. حقيقة الأسئلة كثيرة جدا، يعني تحتاج إلى ساعات، ولكن لعلنا قدر الإمكان نقتصر على الأسئلة التي لها علاقة بالمحاضرة، وإن كان بالجملة حقيقة كل الأسئلة تقريبا لها علاقة بالمحاضرة. هذا أخ كريم يسأل، ويقول يسأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يبايع الإمام مات، أو من بات وليس في عنقه، أو من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يسأل عن هذا الحديث فيقول: هل نحن الآن يعني نعتبر بايعنا الإمام، أو أنه يكفي مجموعة من الناس أن يبايعوا وتعد تلك يعني البيعة؟
البيعة كما يقول العلماء ليست لازمة لكل فرد من الأمة، يعني ليس حكم البيعة بلازم للأمة إلا إذا بايع كل واحد منها. لا، البيعة إنما تكون لأهل الحل والعقد ولأهل الرأي في الأمة ولمن حضر معهم، لكن إذا بايع هؤلاء حصلت البيعة بقولهم. وكما تعلمون البيعة هذه قد تحصل كما حصل في الصدر الأول ببيعة أبي بكر رضي الله عنه، أو ببيعة عمر عندما استخلفه أبو بكر، وقد يحصل أن يصبح أمر المسلمين فوضى كما هو الحال في الأزمنة المتأخرة، فيقيد الله تبارك وتعالى رجلا من المسلمين فيستطيع أن يلم شعثهم وأن يقهر من عداه. فإذا حصل ذلك من واحد من هؤلاء أصبح هو الأمير الذي تجب له الطاعة والذي لا يجوز الخروج عليه والذي تجب معاونته ومؤازرته ومناصحته، كل الحقوق حينئذ تجب له، لأن الله سبحانه وتعالى قد جمع الكلمة عليه. وقد يكون في الأمة في بعض الأحيان من هو أفضل وأكمل من الأمير في بعض الأحيان، ولكن إذا اجتمعت الكلمة على واحد حرم الخروج عليه، ولو جاء غيره ينازعه فإنه يجب على الأمة أن تصد هذا الذي ينازع الأمير حتى ولو أدى ذلك إلى قتاله وقتله، لأن في فتح الباب هذا فتحا للفتنة والشر على الأمة وإراقة لدماء المسلمين. فلذلك تدرأ هذه المفسدة بمساعدة هذا الإمام الذي استطاع أن يثبت وجوده وأن تجتمع عليه الكلمة فتكون له البيعة. وأما قوله عليه الصلاة والسلام مات ميتة جاهلية، فإنه لا يعني أنه كافر، ولكن يعني أن من شأن الجاهلية أن أهلها لا يلتزمون بطاعة إمام، وهذا معصية وهذا ضلال. أما المسلمون فإنهم ينقادون لإمامهم الذي يحكم فيهم بشرع الله تبارك وتعالى، ويقيم فيهم ميزان العدل، ويدافع عن مصالحهم، ويصد عنهم عدوهم. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذن لا بد أن يحرص الناس على مبايعة الإمام، فإن لم يجدوا ووجد واحد تغلب على غيره واستتب له الأمر فإنه يجب عليهم جميعا أن يدعنوا له ويكون ذلك في حكم البيعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم.
أفادكم الله. هذا سؤال آخر، بل العديد من الأسئلة تسأل ما هي الصفات التي يجب توافرها في الإمام أي ولي أمر المسلمين، وكذلك يسأل عن بيت مال المسلمين، عن وظيفته وأهمية ومهامه.
هذه أسئلة تحتاج إلى محاضرات أيها الإخوة، ولكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. الإمام لا شك أنه في منصب القيادة، والقائد يفترض فيه أن يكون أكمل من غيره، لا بد أن يكون له من الحنكة والبصر والمعرفة والخبرة، وحتى الصفات الجسمية يشترط في الإمام أن يكون أكمل من غيره لأنه قائد. نعم، هذا إذا كان الإمام بالاختيار كما في بيعة أبي بكر رضي الله عنه، لكن إذا تغلب على غيره واستتب له الأمر فإنه لا يلزم أن تتوقف صحة الإذعان له على توفر كل هذه الشروط، بل متى ما استتب له الأمر فإنه يجب الإذعان له حتى وإن فقد بعض هذه الشروط. أما مسألة بيت مال المسلمين فهو المكان الذي تجمع فيه الأموال العامة، الزكوات وأموال الفيء وأموال الخراج وغنائم الحروب، وكذلك ما ينتج للمسلمين من الأموال العامة من المعادن ونحوها، وهذا يصرف منه طبعا على مصالح المسلمين. فيه بعض المصارف مصارف خاصة كمصارف الزكاة، وهذه قد بينها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهناك مصارف أخرى أوسع من هذا وهي مصارف الفيء والخراج ونحوه تصرف في مصالح المسلمين. ويمكن أن يتطور بيت المال فيأخذ شكلا منظما مرتبا بتطور الزمن، ويمكن أن يوضع له نظام فتصبح مرتبات الموظفين منه ونحو ذلك على شكل رتيب لم يكن في السابق، هذا لا يمنع منه مانع، لكن المهم أن يبقى لكل إنسان مسلم في المجتمع المسلم حق في هذا المال، لأن هذا المال ليس خاصا بأحد وليس منة من أحد، وإنما هو فضل من الله تبارك وتعالى وإنعام وإحسان، فلذلك يجب أن يأخذ منه الناس وجميعا. وأبو بكر رضي الله عنه سوى بين الناس في أعطياتهم، وعمر فضلهم، فمن الناس من له غناء كبير، قائد أو إنسان صاحب خبرة أو له منزلة اجتماعية أو نحو ذلك أو عليه مسؤوليات كبيرة، هذا يأخذ بلا شك يحتاج أكثر من غيره. المهم أن يعطى لكل إنسان بقدر كفايته على ما تسمح به موارد بيت مال المسلمين.
حياكم الله يا شيخ. هذا أخ كريم يسأل يقول هل يجوز للخطيب أن يغمد بعض من لهم ولاية على المسلمين على منبر الجمعة؟ هل يجوز للخطيب أن يغمد بعض من لهم ولاية على المسلمين من خلال المنبر؟
الغمز واللمز والتشهير والتجريح والتنقص هذا أمر مشين في دين الله، ولا مانع من النصيحة بأسلوبها الشرعي، لأن مقصود النصيحة في الشرع ليس هو إثبات نسبة الخطأ إلى فلان من الناس، وإنما هو تصحيح الأمر وإعادته إلى نصابه، وهذا يمكن أن يتحقق في الشرع بدون أن تذكر الأسماء وبدون أن يقع التجريح، لأنه ربما كان هناك عذر. أما المارد والمخالف لشرع الله والذي لا يأبه بشيء والمتكرر منه الفساد والإساءة، والذي يوجد عندنا من الأدلة الشرعية ما يدل على وجوب ذكره، فإن هذا لا حرج علينا في تسميته، ولكن هذا نادرا ما يكون، وهذا لا يكون إلا في حالات متأخرة جدا بعد استكمال النصيحة واستكمال البيان ومحاولة تسديد الخطأ ومعالجة القصور، فعلينا أن نهتم بهذا الأمر أولا بواجب النصيحة شرعا وبواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل بحسبه وكل على قدر طاقته، وكل منصوح أيضا يجب أن ينصح بما يناسبه، كل إنسان يجب أن ينصح بما يناسبه. إذا كنا نقصد من النصيحة إيصال الخير إلى المنصوح، وإذا كنا نقصد من النصيحة الهداية والعودة إلى الحق، فإنه يجب أن نتغير، أن نسلك كل هذه السبل المشروعة. وهذا الكلام ليس من عندنا، وإنما هو المنهج الذي شرعه الله تبارك وتعالى والذي بيّنه رسوله صلى الله عليه وسلم.
أصحابكم الله. هذا أخ كريم يقول: ذكرتم يا فضيلة الشيخ حفظكم الله أن من حقوق الرعية الواجب على الراعي وإمام المسلمين الاهتمام بكل أمور الدين. السؤال: ماذا لو أن إمام المسلمين أوصب بابا من أبواب الخير يستفيد منه خلق كثير لسبب قد لا يكون وجيها، هل يطاع في ذلك أم يعصى لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟
الجواب على مثل هذا السؤال يحتاج إلى استفسار، ويحتاج إلى تبين وجود العذر من عدمه، لأن كل من ذهب إلى رأي من الآراء لا بد أن يكون له دليل أو شبهة، قد تكون شبهة في ذهنه، فلا بد من مناصحته، ولا بد من البيان له، ولا بد من توضيح هذا الأمر بالطريق الشرعي. ثم بعد ذلك إذا لم يحصل شيء فعلى الإنسان أن يستعين بمن هو أعلم منه، ومن هو أكمل منه، ومن هو أقدر على إيصال الخير إلى إمام المسلمين منه، لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يصلح هذا الأمر إذا كان هذا الأمر فعلا من الأمور التي تدعو إلى الفساد. ولا ينبغي أن نيأس، وعلى الناس أن يصبروا مع سلوك الطرق الشرعية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمناصح.
أصحابكم الله. أخ كريم يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم: من تأمر على عشرة جاء يوم القيامة ويديه مغلولة إلى عنقه فإما أن يفكه عدلة أو يوبقه ظلمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يريد
هذا إشارة إلى عظم مسؤولية الإمامة، ليست مسألة سهلة، فمن أحسن فيها وابتغى بها وجه الله حشره الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في الحديث الصحيح، وكما جاء في الحديث الآخر: المقسطون أهل العدل يعني على منابر من نور عن يمين الرحمن يوم القيامة وكلتا يديه يمين، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد يعني الغرم بالغرم، كما أن هناك فضيلة وكما أن هناك أجرا عظيما للإمام العادل المقصد، فإن هذا يقابل بتبعة كبيرة لا بد من التفكر فيها، ولا بد له من محاولة القيام بها وأدائها على وجهها الصحيح.
أثابكم الله. يشوف هذا أخ كريم يسأل ويقول: هل من الشرع أن تكون سلطة القضاء تحت سلطة إمام المسلمين، أم أن تكون سلطة القضاء فوق سلطة إمام المسلمين؟ ضرب الأمثلة إن أمكن من تاريخنا الإسلامي.
الأصل أن إمام المسلمين هو صاحب الولاية، وكل هذه السلطات ترجع إليه، فهو الذي يولي العمال يعني الأمراء أو الحكام أو نحو ذلك، وهو الذي يعين هؤلاء القضاء أو يعين من يعينهم. وهناك حوادث كثيرة، معروف طبعا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ولى شريحا القضاء، وولى أبا موسى قضاء الكوفة وغيره، هذا كله لا شك أنه من مسؤولية إمام المسلمين، حتى لو أعطى هذه المسؤولية لغيره فإن غيره إنما يتصرف نيابة عنه، ولو حصل تقصير أو تفريط من غيره فإن المسؤولية عليه، المسؤولية على إمام المسلمين، لو وكل هذا الأمر إلى غيره حتى وإن كان هذا الغير من أهل الصلاح ومن أهل الفضل ومن أهل الكمال فإن مسؤوليته لا تنتهي عند ذلك، بل لا بد له من متابعة هذه المسؤولية ومن المراقبة ومن التحقق من أن هذا الذي أسند إليه المسؤولية قد أداها على وجهها الصحيح.
حسابكم الله. هذا أخ كريم يعني يسأل، يقول يا شيخ عن الدروس التي تلقيها في الحرم، ما هي هذه الدروس وأيام هذه الدروس؟ إنامك.
الدروس هذه كانت في الفقه والأصول، وقد انتهى الكتاب الذي كنا ندرس فيه في أصول الفقه في العام الماضي، وانتهينا في الأسبوع الماضي بحمد الله من الكتاب الذي كنا نقرأه مع الطلاب في الفقه، وسنشرع بإذن الله ابتداء من الأسبوع القادم في كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الدميري. وأيام التدريس هي يوم مساء يوم السبت ومساء يوم الأربعاء. نعم. وهناك درس في الأصول أيضا في مسجد فقيه مساء يوم الاثنين من كل أسبوع.
طيب أثابكم الله يا شيخ وجزاكم الله خير، وختاما نسأل الله عز وجل أن يثقل الموازين شيخنا جزاه الله خير جزاه الله تعالى خير، وكذلك نشكر إليكم حسن استماعكم وإصغائكم، ونسأل الله تعالى أن يجزيكم خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.